العربي الجديد بودكاست.
تخيل نفسك تحل في بيت تقليدي في إحدى دول البلقان، ويريد مضيفك إكرامك كما يفعل مع كل ضيوفه. سوف يجلسك بداية في غرفة غنية بالزخارف، معروفة حتى يومنا هذا بالديوان، وتنطق بالبوسنية والصربية والكرواتية ديفان، ومعناها في هذه اللغات الثلاث المحادثة الممتعة. ثم سيعرض عليك القهوة أو السربت، وستفهم من تلقاء نفسك أن الأولى تعني القهوة والثانية تعني الشراب. أنت تعرف الآن أن للغة العربية والثقافة الإسلامية أثاراً واضحاً في بيئة دول البلقان، فكيف بقي هذا الأثر هناك تحديداً؟ وكيف امتد إلى أصناف الثقافة الأعلى شأناً كالأدب؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. بحكم موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، شكلت شبه جزيرة البلقان منطقة جذب للشعوب. ومع استقرار المنطقة تحت الحكم العثماني في القرن الرابع عشر الميلادي وما بعده، برزت وتطورت المدن التي تحولت إلى مراكز للثقافة الشرقية في المنطقة، مثل سراييفو، موستار، ترافينيك، وتمددت فيها الثقافة العربية والإسلامية من اللغة والمصطلحات إلى الأدب والكتب بسرعة كبيرة منذ ذلك الوقت. ما أدى بتلك البلاد لأن تحظى بمنظور ثقافي وحضري جديد، أدى إلى تحولات عميقة في ثقافتها المادية والروحية، على الرغم من أن التأريخ الذي يربط انتشار الثقافة العربية الإسلامية في البلقان بسيطرة الدولة العثمانية، إلا أن الوجود العربي الشرقي هناك سبق ذلك الوقت بكثير، فالبضائع المتداولة والمعدات العسكرية لم تصل إلى البلقان من تركيا حصرا، ولكن أيضا من المشرق العربي. يقول الباحث إينس كاريك في أطروحته البحثية أثر الثقافة العربية في البلقان: حتى يومنا هذا لدينا آلاف الكلمات والمصطلحات العربية المتعلقة بالعلوم والروحانيات والآداب باللغات البوسنية والصربية والكرواتية. اسمحوا لي أن أدعي أن الجزء الأكبر من هذه المصطلحات جاء نتيجة انتشار القراءة والكتابة عن طريق الأبجدية العربية. فخلال القرون الخمسة أو الستة الماضية كتب البوسنيون الآلاف من الأطروحات والكتب باللغة العربية، والتي لا يزال المئات منها في حالة جيدة. مما لا يعرفه الكثيرون أن الأبجدية العربية استخدمت لكتابة مؤلفات باللغة البوسنية. حدث هذا في مطلع القرن العشرين، عندما كلف الإمام محمد كوزوفيك أحد أصدقائه العاملين في الطباعة أن يصوغ الحروف العربية وينشئ حروفاً خاصة مقابلة لتلك التي تتواجد في اللغة البوسنية ولا تتواجد في العربية. يعرف الخط البوسني المكتوب بهذه الحروف باسم أريبيكا، وقد اعتمد في كتابة عدد كبير من المجلدات الدينية منذ بداية التواصل العربي البلقاني عن قرب. كان للعربية مناصرها المتحمسون من أهل البلقان عامة والبوسنة خاصة، فعلى مدار قرون أتقن كل من البوسنيين والكروات والصرب اللغة العربية قراءة وكتابة واستخداما لقواميس وقواعد النحو. وإذا ما تحدثنا عن العصر الحديث، فإن أسماء بعينها برزت في البلقان، حيث احترف أصحابها النحو العربي، من بينهم توفيك موفتك، نظرا لمساهماته العديدة في دراسة اللغة العربية، والتي من أهمها مؤلفه الشامل لقواعد اللغة العربية والقاموس البوسني العربي الضخم وهو العمل الذي نشرت طبعته الأولى عام 1973 تحت عنوان قاموس العربية الصربية الكرواتية. منذ بداية تعرف شعوب البلقان على الثقافة العربية، احتل الشعر العربي مكانة عالية بين الشعر العالمي الذي درس في هذه المنطقة، حيث أصبح الأدب العربي ما قبل الإسلام محط اهتمام، وحظيت المعلقات السبع بشعبية خاصة في البوسنة، وكثيرا ما نشرت في مقتطفات وأجزاء. فمثلا معلقة عنتر الشعرية معروفة في البوسنة، وفي مرات عديدة كانت موضوعا للتعليق على سياق الأطروحات الأدبية. الشعر العربي من العصر الأموي والعباسي هو الآخر ترجم إلى البوسنية والصربية، وفي هذا السياق تبرز قصيدة البردة لكعب بن زهير كقصيدة ترجمت إلى البوسنية كاملة أو في مقاطع متفرقة مرات عديدة، حيث قام المترجم حفظي سلجك بترجمة قصائد العهد الإسلامي المبكر، ومن بينها هذه القصيدة، كما فعل الدكتور يوسف رميش، والذي إضافة لترجماته تناول القصيدة العربية القديمة كنوع أدبي عبر أطروحة بحثية طويلة أعدها. ومن الغني ذكره أن البوسنيين على دراية كافية بأشعار حسان بن ثابت وابن المعتز والعديد من الشعراء العرب الذين غالبا ما تغنى قصائدهم في البلاد. خلال عيدي الفطر والأضحى ومناسبات أخرى. تجدر الإشارة إلى أنه وبتأثير من القصيدة العربية والصوفية ولدت في البوسنة وألبانيا قصائدهما الصوفية البلقانية، والتي شملت مواضيع الإيمان والتقوى والرسل والحياة والموت. والنظم الذي كتبت فيه هذه القصائد باللغات البلقانية هو ذاته النظم المعروف بالرباعيات في الشعر العربي. في الدوائر الأكاديمية البوسنية هنالك اعتقاد سائد بأن الحكاية العربية أصبحت جزءا من الأدب الصربي والبوسني والكرواتي من خلال كتابي ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، اللذين كان لهما تأثير كبير على الكتاب البلقان. لن يخطئ المرء عندما يقول إن جحا بطل الفاكهة التراثية العربية له ما يكفيه من الشهرة في البلقان، وإن تم له هذا تحت اسم نصر الدين حجة. هذه الشخصية التي اكتسبت سمات محلية في البلدان التي وصلتها، يمكن القول إن عجلة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات البلقانية تسير على نحو جيد إلى الآن. ففي السنوات الأخيرة ترجمت عشرات المؤلفات الأدبية لروائيين وشعراء عرب معاصرين كنجيب محفوظ والطيب صالح وجبر إبراهيم جبرة وطه حسين ومحمود درويش، عبد الوهاب البياتي، نازك الملائكة وجبران خليل جبران، بالإضافة إلى صلاح عبد الصبور، توفيق الحكيم وجمال الغيطاني، كما كان لمحمد الأرناؤوط إسهام تأسيسي لنافذة مهمة بين العربية والبلقانية، وقد نقل الشعر الفلسطيني إلى القارئ اليوغسلافي. هذا الكم من الترجمات يعني أن بوابة الثقافة العربية البلقانية ما تزال مفتوحة ونشطة، وأن أشكالا ضرورية أخرى من التواصل بين هاتين الجغرافيتين سيكون مرحبا به على نحو واسع. Thank you. الكاتب والأكاديمي والمؤرخ الكوسوفي السوري محمد الأرناؤوط، صاحب كتاب البلقان من الشرق إلى الاستشراق وغيره من المؤلفات التي أغنت المكتبة العربية. أهلا وسهلا بك.
شكرا جزيلا على هذه الفرصة التي يعني أحتها لي.
أنت تنتمي إلى العالمين العربي والبلقاني إنجاز التعبير، وخدمت هذين العالمين بإعادة وصل الروابط بينهما على مستوى الأدب والفكر والحوار منذ قرابة نصف قرن. كيف بدأت هذه الرحلة وكيف تنظر إليها الآن؟
في الحقيقة يعني هي نتيجة ظروف عائلية وإقليمية إذا صح التعبير. أنا ولدت يعني في عائلة كوسوفية مهاجرة إلى دمشق، هكذا كما يقال في التعبير الشامل في حرة بغربية كانت ألبانية، وبالتالي يعني هذا الوعي بهذا التعدد الثقافي يعني، وربما معظم أقراني من الأولاد كنا نذهب إلى مدرسة واحدة، ومعظم العائلة بقيت في كوسوفو في يوغوسلافيا السابقة. يعني هذا الحضور المتوزع يعني كان أفراد العائلة يأتون عندنا في دمشق، وأنا عندما كبرت وأصبحت أيضا أتي زيارة، وهكذا يعني كان هذا الأساس الذي شدني. ربما طبعا كوسوفو كانت جزء من يوغوسلافيا السابقة، وفي ذلك الحين كان هناك اهتمام في المشرق بيوغوسلافيا فكرا وسياسة ثقافة أيضا، يعني هذا جعلني أشعر أنه هناك دائما فسحة لي لكي أقدم يعني شيئا في الطرفين. وحقيقة ربما كنت محظوظا لذلك عندما افتتح آخر قسم للدراسات الشرقية في يوغوسلافيا السابقة في بريشتينا، هنا بدأت العمل فيه. أستطيع الآن تقسيم حياتي إلى ثلاثة أقسام، في القسم الأول في قسم الدراسات الشرقية في جامعة بريشتينا انشغلت كثيرا بالأدب العربي، وأريد هنا أن أوضح أن دراساتي العليا أيضا ساهمت في هذا التنوع. يعني كانت الدكتوراه الأولى في الفيلولوجيا في اللغة والأدب في التعريف بالأدب العربي، وهنا تعريف من خلال المقالات في الصفحات الثقافية وخلال الترجمات. كل تواضع ربما ترجمت بحوالي 50 كاتبا ويعني شاعرا وروائيا، وفي الوقت نفسه أيضا كان هناك ربما اللحظة يعني خدمت، هناك العلاقات ضمن منظومة عدم الانحياز أيضا كانت تشجع على العمل في الاتجاهين، أي العالم الثالث كان يسمى، كان هناك اهتمام تعرف على الآخر أو على الآداب الأخرى ليس من خلال المركزية الأوروبية وإنما بشكل مباشر. ثم جاءت المرحلة الأخرى في ظروف أخرى يعني في العمل الأكاديمي، الدكتورة الثانية في التاريخ، ربما هذا القسم الثاني كان بطابع مختلف. ثم القسم الثالث عندما تقاعدت وتغرقت لفترة في إدارة معهد الدراسات الشرقية في بريشتينا، وترجمنا يعني أصدرنا روايات وكتب، وبالتالي كل هذه الظروف كنت محظوظا أنني اشتغلت بها وما زلت أشتغل، ما زال لدي الحماس للعمل.
كنا نتحدث عن أثر الثقافة العربية في بلدان البلقان، كيف تصف هذا الأثر ولا سيما في يومنا الراهن؟
يعني صعب. مفهوم الثقافة العربية يعني هو مفهوم واسع دلالة، يمكن يعني أن ألخص أنه هناك طبعا إشارات وصول وجود عربي مبكر قبل الحكم العثماني، ولكن هذه تبقى هكذا إشارات. حضور إذا صح تعبير الثقافة العربية بدأ مع الحكم العثماني الذي هنا دام 400 إلى 500 سنة حسب المناطق. الحكم العثماني حمل ثقافة متنوعة جديدة، ثلاث لغات وثلاث ثقافات، يعني اللغة والثقافة العربية، الثقافة الفارسية واللغة والثقافة التركية. الآن أيضاً مع انتشار الإسلام، مع تشكل الجيل الأول والثاني والثالث من العلماء والشعراء الذين أصبحوا يذهبون وينهلون من منابع الثقافة، سواء بسبب الحج أو بسبب الدراسة، ويعودون بمخطوطات تمثل هذه الثقافة العربية. وهكذا تجمع أو تراكم مراكز البلقان آلاف هذه المخطوطات التي تتناول مجالات متعددة في ثقافة العربية، أي التأليف في مثلاً مجالات الفقه والنحو والتاريخ والجغرافيا، وبالتالي الأدب وخاصة الشعر. لدينا أيضاً الآن مع الأجيال اللاحقة لدينا علماء ساهموا في اللغة العربية، وبالتالي هذا الآن هذا الإسهام ينظر له بتقدير، وبالتالي ويعتبر المجال المهم لأقسام الدراسات الشرق. لذلك هنا ربما يختلف مفهوم الدراسات الشرقية والاستشراق عن أوروبا الوسطى والغربية، وهذا ربما تبلور أكثر في الربع الأخير للقرن العشرين، وأصبح مفهوما سائدا أو مقبولا وفاعلا، ألا وهو أن النظر إلى التراث الشرقي ليس هو نظرة إلى الآخر، وإنما أيضا يعني هو نظرة إلى تراث محلي غني كتب في عدة لغات، ومن هذه اللغات اللغة العربية، أي أنه كتب من قبل أبناء المنطقة ويمثل إسهاما لهم في الأدب وخاصة في الشعر.
كنت من السباقين إلى ترجمة الأدب العربي ولاسيما الشعر إلى الألبانية، بدأتها عام 1979 بإصدار أنطولوجيا الشعر العربي، تلتها أعمال أخرى عديدة، وبفضل هذه الترجمات بات متاحا بين يدي القارئ الألباني أعمال لشعراء فلسطينيين وآخرين عرب. كيف بدا تفاعل القارئ الألباني مع هذه الترجمات؟
يعني في الحقيقة كما قلت سابقا، المناخ العام كان مؤاتيا، كان هناك توجه ثقافي ألا وهو الانفتاح والتعارف المباشر وليس من خلال المركزية. للأسف الشديد حتى يعني وقت متأخر كانت ترجمات الأدب العربي تتم من لغات أخرى، من الروسية والإيطالية. الآن الجديد في الأمر يعني وخاصة مع تأسس أقسام الدراسات الشرقية، تشكلت يعني ثلاثة أجيال. الجيل الأول ربما نسميه نحن الجيل المؤسس، الجيل المخضرم، الذي كان يعرف عدة لغات عربية فارسية تركية، وكان له إسهام في كل مجال. الجيل الثاني هو الجيل المتخصص، يعني المتخصص، وبالتالي هذا الجيل حقيقة برز تماما في هذه ما نسميه المرحلة التاريخية. كان هناك يعني مناخ عام يشجع على العمل، وكانت أنا تذكر يعني كانت دور النشر يعني ترحب بأي شيء نقدمه ضمن هذا التوجه، وليس كما أصبح لاحقا المترجم هو الذي يلاحق دور النشر لكي ينشر. وبالتالي فلا شك هذا المناخ العام يعني كان مؤاتيا مساعدا، وبالتالي كان هناك إمام هذه الكتب بعد المحاولات الأولى للتعريف من خلال اللغات. فأصبح الآن هناك من يقدم بالاستناد إلى يعني رؤيته وذوقه، قدم مختارات لشعراء عرب أو شعراء مثلا قطر عربي أو لشاعر بعينه، وكان هناك يعني إقبال على هذه المجموعات والكتب لا شك أن هذا المناخ كان كما قلت مساعدا، ولكنه لاحقا تغير وانعكست الأمور لأسباب عديدة.
أصدرت أيضا مختارات من الشعر الألباني عام 1981، وأشرفت على تقديم عديد من ترجمات الأدب الألباني إلى العربية، ومن آخرها رواية الكاتب الكوسوفي بسنيك مصطفاي ملحمة صغيرة عن السجن. كلمة للقارئ العربي عن الأدب الألباني الآن وعن هذه الرواية تحديدا.
شكرا لهذا السؤال، لأنه في الحقيقة يعني ربما في المقابل أيضا يعني كانت تلك يعني فترة السبعينات والثمانينات كانت فترة قراءة في دمشق كما كان يقال، وفي بيروت وفي بغداد وفي القاهرة، كان بين كل مكتبة ومكتبة مكتبة، وبالتالي كان هناك يعني اهتمام بالقراءة، اهتمام بالتعرف على آداب شعوب، ولا شك أيضا هذا كان مناخ مساعد. بالنسبة للأدب الألباني حقيقة كان عندنا موجة ارتبطت باسم الرواية إسماعيل كدري، وبالتالي هذه الموجة استمرت حوالي ربما 20 سنة وأثمرت أكثر من 10 روايات وديوان شعر، وهذه المؤلفات ترجمت من عدة لغات من الألبانية والفرنسية والإنجليزية، ثم توقفت فجأة هذه الموجة. الآن القارئ العربي عندما نقول له الأدب الألباني يرتبط اسمه فقط بالرواية إسماعيل كدري، وبالتالي إسماعيل كدري يعني لا شك يعني هو كاتب هم، ولكن أيضا في المقابل يعني ترتبط به إشكاليات عديدة. لذلك بعد هذا الانقطاع، نحن الآن في 2021، عندنا فجوة إذا صح التعبير، وبالتالي الأدب القارئ العربي لا يعرف كثير عما بعد كدري. طبعا كدري توقف عن الكتابة منذ عدة سنوات، وبالتالي لدينا يعني جيل جديد، ومنهم من ذكرت الروائي المعروف بسنيك مصطفاي، الذي أعتقد أن روايته الجديدة التي يعني صدرت مؤخرا ستفتح الطريق لتعرف على هذا الجيل الذي لديه تجربة مختلفة تماما عن تجربة إسماعيل كدري، لأنه بعد إسماعيل كدري، بعد سقوط نظام الشمولي في ألبانيا، تعرف العالم على غولاك، تجربة صعبة مرتها ألبانيا، وخاصة فيما يتعلق يعني بالمثقفين والقمع والسجن والتحديد. وبالتالي ألبانيا بعد 1990 أضافت حقيقة للأدب العالمي مجموعة مهمة من الروايات التي ترتبط بما نسميه أدب السجون. والآن هذه الرواية بالذات لبسنيك هي أيضا ضمن هذا السياق، هي يعرفنا حقيقة على تجربة غنية لألبانيا في هذا المجال.
محمد الأرناؤوط، أثريتنا بلقائك.
شكرا جزيلا، أنت جذبتني بأسئلتك، وربما أخذنا الوقت أكثر من اللازم، ولكن هذه كانت فرصة تواصل مع جمهورك الكريم، وشكرا جزيلا للاستضافة.
وهذا من حظنا، شكرا لك، مع السلامة.
شكرا، مع السلامة.
سنتناول اليوم رواية ملحمة صغيرة عن السجن للألباني بسنيك مصطفاي، ترجمها إبراهيم فضل الله، صدرت عن دار الآن ناشرون وموزعون. تتناول الرواية التغيرات النفسية العميقة التي يسببها السجن للسجين وللسجان ولعائلاتهم. تتوزع الحكاية على 3 كتب، كل منها يروي جانبا من حياة السجن. تدور أحاديث وروايات كثيرة عن لحظات حكمت هيدي الأخيرة في السجن قبل تسليمه أصولا. وفي غياب عنف الدولة تتكشف الرواية عن عنف آخر، وهو عنف الناس، إذ يعرض السرد في القسم الأخير منه حكاية صحفي بدون جريدة، ومحارب من غير جيش، وسجان من غير سجن. وفي هذه الأمثلة التي تعيش في فراغ العمل تسيل دعابة الناس وتتخفى وراءها خستهم. أما الآن لنقرأ من هنا. اسمي بارذيل هوتا، كانوا دائما ينادونني اختصارا لولي. أنا ابن عمر هوتا، اسم أبي ليس معروفا على الإطلاق، بل إنه كان حريصا على فعل كل ما يبقيه أبعد ما يكون عن اهتمام الآخرين. لم يكن يرغب في أن يقع في مرمى أعين الآخرين، بخير كان أم بشر، مما خلق عندي انطباعا بأن ذلك الرجل كان يحلم طوال حياته بأن يكون خفيا، أو على الأقل أن يكون ظلا، وقد توصل إلى ذلك بطريقة ما. القلة الذين ما زالوا يتذكرون رؤيته خارج باب البيت لم يكن يطأ مكانا غيره، سيصفونه بكل يسر بالظل، يتسلل داخلا وخارجا كالظل، يحيي بهزة من رأسه. كان لابد من وجود مبرر لا محيص عنه لكي يفتح فمه ويصدر صوتا ضئيلا، كأن في حلقه غصة تحول دون خروج الأصوات. أتجرأ في هذه المناسبة على تسميته لأخرجه، سواء بقصد أو بدونه، من الخفية إلى العلن، فقط لضرورة السرد التاريخي. أستفيد كذلك من عدم وجوده بيننا، لن يكون في وسعه تكميم فمي أبدا. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.